السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اتقى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع شبهات المبتدعة في توحيد العبادة، وقد تكلمنا على مسألة التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا إجماع من الأمة على التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، التبرك بأسماء الحسن، التبرك بذاته، التبرك بأثاره، بل وكل شيء مس جسده الشريف يتبرك به، وهذا بإجماع الأمة. لكن القوم قالوا يتبرك بقبره، بالتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من البدع الضلالات ومن الغلو المذموم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الكلام على الشبهات التي يتمسكون بها على التبرك بقبر النبي، ويقولون: ما لكم، يعني كيف تفعلون، تتشددون، تتشدقون، وهم يريدون أن يذهبوا، وأنت ترى يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يتمسحون به ويستقبلونه عند الدعاء، وكل ذلك من البدع الضلالات ومن الغلو الذي هو مهلكة. استدلوا بوضع أبي أيوب الأنصاري وجهه على قبر النبي، قالوا أنه قد ورد بأن أبي أيوب وضع وجهه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبركا. الحديث هذا رواه أحمد المسند، حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا كثير بن زيد عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب الأنصاري، قال: نعم، جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آتي الحج، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا على الدين إذا وليه غير أهله. طبعا يعني طبعا بيشتد على مروان في هذا، أو بينكر عليه إنكارا مبطنا في هذا الباب، لأنه يقول: من يفعل ذلك؟ أتدري ما تصنع؟ طبعا لا يقال لمثل أبي أيوب. لكن الإشكال، الحمد لله الحديث هذا لم يصح بحال من الأحوال، ورواه أحمد ورواه الحاكم أيضا في المستدرك من طريق أبي عامر عبد الملك بن عمر العقدي، حدثنا كثير من زيد به رضي الله عنك أيها الأزهري الطيب. وفيه داود بن أبي صالح، وقد قال الذهبي عنه في ميزان الاعتدال: حجازي لا يعرف له عن أبي أيوب الأنصاري، روى عنه الوليد بن كثير فقط. فالجهالة جهالة الحال الآن، والإسناد إذا كان يعتريه الجهالة فهو ضعيف. وذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل والمزي في التهذيب الكمال، ولم يذكر جرحا ولا تعديلا. ما أنا الكثير ما أريده الآن، لأنه خلاص تعبت، سامحني لو في نصفها مثلا، المهم تكون على نفس. وفي الإسناد أيضا كثير من زيد. يبقى عندنا أول العلل في ذلك، وهو الراوي عن أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه. داود بن أبي صالح، نعم. والعلة الثانية كثير من زيد قال ده في الميزان، قال أبو زرعة: صدوق فيه لين، قال النسائي: ضعيف. وروى الدورقي عن يحيى: ليس به بأس. وروى ابن أبي مريم عن يحيى أنه ثقة، وعن المديني قال: صالح وليس بالقوي. فإذا هنا عندنا علتان: الجهالة والاختلاف في الراوي، والضعف في هذا أقرب. والأمر الثاني هو أننا لو قلنا بطريقة المتقدمين، جزاكم الله خير، طريقة المتقدمين كما قلنا بأنها تنظر للحديث برمته، وليس الإسناد فقط، تنظر للإسناد والمتن. هنا المتن أصلا فيه شيء من الغرابة الكريهة، يعني فيه نكارة، لم يرد عن صحابي قط أنه عظم القبر بهذا التعظيم، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن تعظيم القبر. لذلك قالت عائشة: لولا ذلك لأبرز قبره. عائشة رضي الله عنها أرضها التي قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على الركوة ويضع يده على رأسه، ثم يقول سبحان الله إن الموت لسكرات، ثم يعقب ذلك يقول: لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيهم وصالحيهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. قال أولئك شر الخلق عند الله يوم القيامة، إذا مات فيهم الرجل الصالح قال صور له تلك التصاوير وبنوا على واتخذوا تلك التصاوير وبنوا على قبره وبنوا على قبره المساجد. ولم يرد ولا حديث واحد حتى أنه الصحابة اقتربوا، كان ابن عمر يذهب ويجي، إذا سافر يرجع ويرجع يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر رضي الله عن الجميع. الغرض المقصود بأنه لم يرد ذلك، وفعل أبي أيوب رضي الله عنه أرضاه مخالف حتى لظواهر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن البناء بناء المساجد على القبور، وأيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في القبور. ولذلك الشافعي حتى قال النهي عن البناء على القبور من أجل إيش؟ من أجل سد الزريعة وحسم المادة، لأن هذه زريعة إلى الغلو في المقبور، ثم بعد ذلك يأتي ما بعده هو أعظم. وهذه القصة أيضا قد جاءت من غير وضع الوجه، وهذا الأنسب، يعني حتى لو قلنا بأن الإسناد مختلف فيه وأنه يمكن أن يقبل، الأنسب ما جاء في القصة رواها ابن عساكر في تاريخ دمشق بفعل أبي أيوب من غير أن يضع وجهه على القبر. والقصة يرجع لها في تاريخ دمشق. قال حدثنا عساكر أخبرنا أبو غالب وأبو عبد الله ابن أبي علي قال حدثنا أبو الحسين ابن الأبن المسي أن أنبأنا أحمد ابن عبيد الله ابن عبيد بن الفضل أنبأنا محمد بن الحسين أنبأنا ابن أبي خيثمة أنبأنا إبراهيم بن حمزة أو حدثنا أنبأنا سفيان بن حمزة عن كثير، يعني من زيد عن المطلب، يعني من عبد الله بن حنطب. قال جاء أبو أيوب الأنصاري يريد أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء مروان وهو كذلك فأخذ برقبتي فقال هل تدري ما تصنع؟ فقال قد دريت إن لم آتي الحج، أنا لم آتي الحج ولا الخضر، ولكني جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبكوا على الدين ما ولي أهله، ولكن ابكوا على الدين إذا وليه غير أهله. يعني هو الآن ماذا يفعل؟ بيعرض به، يعرض مروان، ولأنه تعامل مع الصحابي بغير طريق صحيح. الحقيقة يبقى عندنا أمور ثلاثة ترد هذا الحديث: أولا الضعف فيه جهالة وفيه رواه مختلف فيه، الأمر الثاني نكارة المتن، الأمر الثالث أن القصة قد جاءت ورواها ابن عساكر في تاريخ دمشق بغير وضع الوجه على القبر، بغير وضع الوجه على القبر. ايضا من الشبهة التي شبهة هذه ايضا تايهة، انا استغرب يعني لما يفعلون ذلك، وما عندهم شيء، يعني ما عندهم بصيص من الدليل عشان يتمسكوا به. هذا معناه انهم القوم الهوى عندهم متغلب جدا في هذا الباب. والشبهة السابعة في ذلك الاستدلال بجلوس معاذ رضي الله عنه عند القبر باكيا وإقرار عمر له. والحديث رواه ابن ماجه في سننه حدثنا حرمان بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيعة عن عيسى بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنا أخرج يوما إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد معاذ بن جبل قاعدا عند القبر يبكي، فقال ما يبكيك؟ قال يبكيني شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن يسير الرياء شرك. يا رب استر علينا، لا حول ولا قوة، إن يسير الرياء شرك، وإن من عاد لي وليا فقد بارز الله بالمحاربة، من عاد الله وليا فقد بارز الله بالمحاربة، إن الله يحب الأبرار الأتقاء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة. وهذا كتاب الفتن في سنن ابن ماجه والحديث كما قلنا اسناده فيه ابن لهيعة وغير ابن لهيعة، فالاسناد ضعيف، الاسناد ضعيف. نعم وطبعا كما قلنا في علتان، عيسى ابن عبد الرحمن قال بزرعة ليس بالقوي، وقال ابو حاتم منكر الحديث ضعيف الحديث شبيه المتروك لا اعلم عن نزول حديثا صحيحا، وقال لا اعلم روى عن نزول حديثا صحيحا، وقال البخاري منكر الحديث، وقال النسائي متروك الحديث، وابن حبان يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك. ولذلك قال ابن حجر متروك، وقال الذهبي في الكاشف عنه واهن، خلاص منتهي هذا. والعجيب أنه الحاكم صححه ووافقه الذهبي. الذهبي كان كما قلنا كان في صغر سنه هو الذي يعني عمله على المستدرك، كان في صغر سنه. طيب هنا الكلام معهم نقول الإسناد ضعيف لم يصح، والحكم فرع على التصحيح. لو تنزلنا مع الخصم كما تنزل كل مرة مع الخصم قلنا طيب الحديث صحيح، تنزلنا معك، أين الدلالة على التبرك؟ فين التبرك؟ فين التبرك؟ رجل يجلس عند القبر يبكي، وش تبرك؟ تبرك بقبر فين؟ فين التبرك بالقبر؟ ما الداعي على أن التبرك بالقبر؟ نريد نفهم. نعم. من الشبهة التي تمسكونها بأكل أيضا شبهة مردودة، هي أنتوا دايمين ده الأصل البتاعة دي محر تعالى. شوف أحمد كده تزوق هذه وقل لي ما الذي استخلصته من التزوق. مش كوفي ماكس حاجة تانية جديدة. ايه محروقة ولا ايه؟ هم جايبين بن حرقين وطحنينه في تراب هذا. ها صح كده؟ لما شيء انا مستغرب جدا. طيب الحمد لله قلت في المنتصف. يلا كمل يا محمد هنيا. ما اريد ادنى شيء. تفضل يا شيخ
كل الانواع.
تفضل رضي الله عنك. قالوا من ذلك ان ابن عمر كان يتمسح برمانه المنبر وبمقعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، يعني ياتي رمانة المنبر النبي صلى الله عليه وسلم كان وضع يده عليه ويمسح فيها تبركه. قالوا هذه دلالة على التبرك بالقبر، وحتى في هذا الباب الرمانة غير القبر، الرمانة غير القبر، وسنبين الفرق بينهما. وقد روى ابن سعد في الطبقات أخبار محمد إسماعيل ابن أبي فديك قال أخبرني ابن أبي ذئب عن حمزة ابن أبي جعفر عن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عبد القارئ أنه نظر إلى ابن عمر وضع يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم وضعه على وجهه. وحمزة بن أبي جعفر وإبراهيم بن عبد الرحمن ذكرهما البخاري في التاريخ الكبير، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر في جرح ولا تعديل، وهذا دلالة على الجهالة. لأن ابن قد وثقه أو ذكر ابن حبان في الثقات، وروى أبو شيبة في مصنفه من طريق زيد بن حباب حدثنا أبو مودودة قال حدثنا يزيد بن عبد الملك عن ابن قصيد قال أرأيت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل لهم المسجد قاموا إلى رمانة المنبر القرعة فمسحوها ودعوا، قال ورأيت يزيد يفعل ذلك. وهذا الإسناد أيضا فيه تصحيف، أبو مودود هو أبو مودود لأنه هو الذي يروي عنه زيد بن الحباب، وزيد بن عبد الملك بن قصيد أو ابن قصيد لم يترجم له. قال ابن سعد في الطبقات من طريق رواه ابن سعد في الطبقات من طريق عبد الله بن مسلم بن قعنب الحارثي وخالد بن مخلد البجلي قال اخبرنا ابو مودود عبد العزيز مولى الهزيل عن يزيد بن عبد الله بن قصيد وذكره. فهذا ما ورد بشان مسح الرمانه. نعم الحقيقه انا اقول يعني الاسناد فيه كلام، ولكن قول ثبت هذه لأنه تمسح بشيء مسه النبي صلى الله عليه وسلم، والقبر ما ليس كذلك. يعني يد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر في ايه يا ابني؟ تفضل هناك تفضل روح هناك ارجو ان يكون كذلك. نعم. سؤال الإمام أحمد عن التمسح بالقبر فأنكر ذلك شديدا، ولما سؤال عن مسح المنبر قال أما المنبر فنعم فقد جاء فيه، يعني ابن عمر رضي الله عنه مسح. مع ذلك قد كان من التابعين والأئمة من يكره أن يضع يده على المنبر، كما نقل ذلك عن سعيد المسيب ومالك رحمهم الله. لما حسم مادة وسد سد زريع. وقال ابن تيمية وكره مالك التمسح بالمنبر كما هو كره التمسح بالقبر، فأما لما قد احترق المنبر وما بقت الرمانة وإنما بقي من المنبر خشبة صغيرة فقد زال ما رخص فيه، لأن الأثر من قول ابن عمر إنما هو التمسح بالمقعد وغير موجود. العجيب أنهم يعلمون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف أمام الحجر الأسود ثم نظر إليه نظرا طويلا ويتعجب. يتعجب لما يتعجب؟ هو نظر إليه فقال أنت حجر، حجر لا تنفع ولا تضر، والذي نفسي بيدي لولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إيش النفع فيها؟ ما قبلتك. فهذا هذا هذا أبوه وابن عمر أثري، ويعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم قول أبو بكر ثم قول عمر، يعلم ذلك. نعم. إذن شبهة أيضا قد انتفت، هناك بعض شبهة شبهات في الدرس القادم. لا إله إلا الله. طلع الأدب المفرد بعد إذن.
لازم يشتغل بيدي لما طول الأسئلة.
شيخنا أنا مش عايزك سبت الجمهور يتكلم. شيخنا عارف إن الشكوى دي جاي المفروض تيجي من زمان. شيخنا كل يوم 100 سؤال مثلا ما تعرفش منهم غير 5 أسئلة ويا ريت بيكملوا. تين. شيخنا امبارح عرضت سؤال البصل 3 مرات. سؤال
البصل. عشان بصل.
3 مرات.
عشان البصل مش
ما كملتش الجمهور.
50 جنيه.